بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا ان الاجتهاد الاصولي عرفته مدرسة اهل السنة بتعريف يرجع الى الظن الشخصي، فجعلوا الاجتهاد احد الادلة الشرعية على الحكم الشرعي، فقالوا اذا لم نجد في الكتاب وفي السنة دليلا نجتهد رأينا، اي نعمل بظننا الشخصي، فالظن الشخصي صار احد الادلة على الحكم الشرعي. وقلنا هذا المعنى عرضته مدرسة اهل البيت تبعا لأئمة اهل البيت، فان الظن الشخصي ورد عنه النهي في الكتاب والسنة ولم يقبله العقل ولم يكن هناك اجماع على حجيته، فقد نوقش ان الظن نهي عنه في الكتاب والسنة ولم يقبله العقل كدليل على الحجية، الا ان يكون هناك دليل قطعي على حجية ظن معين، حينئذ يكون هذا الظن المعين حجة. اذا هذا التعريف الاول للاجتهاد حسب مدرسة اهل السنة مرفوض وغير مقبول تبعا لمناقشات الائمة فيه. اما التعريف الثاني الذي ذكره صاحب المعارج، والتعريف الثالث الذي استقرت عليه المدرسة الامامية، هو عبارة عن كون الاجتهاد هو بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية، اما كما يقول صاحب المعارج ان بذل الجهد ليس هو اتباع الدليل القرآن والسنة، على واضح المجتهد، بذل الجهد في استخراج الحكم الشرعي من اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. هذه الاعتبارات النظرية اذا اخذنا القياس فتكون في غير القياس. واما التعريف الثالث الذي ذكرته المدرسة الامامية هو استقرار الوضع لاستنباط الحكم الشرعي او استقرار الوضع للوصول الى الوظيفة العملية على الوظيفة العملية للمكلف. فأدخلوا في تعريف الاجتهاد الملكة، قالوا الاجتهاد هو عبارة عن ملكة يستنبط ويعرف بها الدليل على الحكم الشرعي، سواء كان الدليل قرآنا او سنة او عقلا عمليا او نظريا. استقرار الوجه وبذل الطاقة للوصول الى الحكم الشرعي، سواء كان بذل الوسع والجهد والطاقة في معرفة الدليل القرآني او السنة النبوية او هذا الدليل عقلي كحكم العقل النظري والعملي القطعي. هذا تقدم. الان نقول بالنسبة الى التعريف الاول للاجتهاد، فقد وقفت عنده المدرسة الامامية موقف المعارض، وقفوا منه موقف المعارض فلم يقبلوا ذلك الاجتهاد. شجب المعنى الاول للاجتهاد الذي هو بمعنى الرأي، لانه جعل الرأي والظن الشخصي هو مصدر من مصادر الشريعة، وهذا غير صحيح. لكن المعنى الثاني للاجتهاد والمعنى الثالث الذي ذكرناه بمعنى استنباط الحكم من القرآن والسنة، استمر استنباط الحكم من القرآن والسنة لا بما انها ظواهر النصوص، لا، بل لاعتبارات نظرية غير قياسية كما قاله صاحب المعارج. او المعنى الثالث وهو استنباط الحكم من القرآن والسنة الذي هو ملكة كما قال صاحب الاصول العامة للفقه المقارن، او هو مو ملكة هو تحصيل الحجة على الوظيفة الفعلية، يعني تطبيق هذه الملكة في الخارج كما قاله السيد القوئي. هنا عامة الفقهاء قالوا بجوازه وصحته، قالوا بجوازه وقالوا بصحته، لأن الاستنباط إذا كان تحديدا للموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا فهو صحيح، لأن الإنسان تابع للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها. ولما كانت الأحكام غير بديهية وغير واضحة لدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم الناس جميعا تحديد الموقف العملي استدلاليا. هذا الكلام شوية صعب. هذا الكلام يقول الاجتهاد بالمعنى الثاني وهو تحصيل الدليل على الحكم الشرعي، إما لا من النصوص من اعتبارات غير قياسية، وإما من النصوص والاعتبارات العقلية القرآنية. هذا يقول جائز وصحيح هذا الكلام. لماذا جائز وصحيح؟ لأن الإنسان يعلم بوجود، طبعا هذا مو جديد، يقول جائز وصحيح لأن استنباط تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، وهذا ما يمكن الشارع أن يتركه مسودا، لابد أن يحرقوا أدلة الأحكام. فأنا شوية صعب نقول هذا الاجتهاد واجب وأنه صحيح وجائز، هذا واجب كفائي على الأمة ووجوب عقلي. هذا الاجتهاد وجوب كفائي على الأمة ووجوب عقلي، كما عن الاحتياط والتقليد الذي هما القسمين الآخرين حينما تذكر هذه المسألة في أول محل الاجتهاد والتقليد. يقول يجب على المكلف أن يكون في جميع أعماله وتصرفاته إما مجتهدا وإما محتاطا وإما مقلدا. هل هو يجب؟ يجب، وقبل أنه يصح الاجتهاد يجوز الاجتهاد، هذا واحد كفائي. الجواز والصحة شيء والوجوب الكفائي أرقى من الجواز والصحة، يجب على الأمة أن يكون منهم مجتهدون. جائز وصحيح وواجب الوجوب الكفائي والوجوب عقلي، كما أن الاحتياط أيضا واجب أيضا عقلي، كما أن التقليد هو واجب أيضا تقليد وجوب عقلي. لماذا؟ ليه جاء هذا الوجوب؟ نقول جاء هذا الوجوب لعلمنا الإجمالي باشتغال ذمتنا بتكاليف أوجبها الله علينا، عندنا علم إجمالي وجود تكاليف، هذه التكاليف التي نعلمها نحن قبل أن نقلد، قبل أن نحتار، قبل أن نشتغل، هذه تكاليف قليلة لا تحمل العلم الإجمالي. العلم الإجمالي وجود تكاليف ألف، احنا نعلم منها 14-15 هذه القطعية، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج مثلا، حرمة الزنا، حرمة الكذب، حرمة الربا، رني 20-25 عند القمع. إذا ما احنا العلم الإجمالي، إذا نعلم بوجود تكاليف ألف ونصير عندنا علم بالتكاليف المطلقة ألف يحل العلم الإجمالي. أما إذا عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف ألف ولكن نعلم بعشرين، العلم الإجمالي ما حل، ما حل. كل عندنا علم خائب بالألف أو علم ظاهر بالألف، الباقي بعد الألف إذا شككنا فيه فنجري البراءة. إذا عندنا علم إجمالي، وهذا الإجمالي يقول الاشتغال اليقيني بتكاليف المولى لابد من الفراغ اليقيني، والفراغ لا يمكن أن نعرف حتى طرق الثلاثة، إما أحكام فبرأة ذمتي كل حكم شرعي تحتمله وجوبا أو حرمة، وجوبا أحله حرمة أتركه، فإن أحكمته علمت بفراغ ذمتي أو لا أحكم، وإنما أجتهد في تحسين أحكام الشرع الألم أيضا فرضة السنة
أو أخرج من
يكون مجتهدا في أحكام الله يكون الرجوع جاهد العرض فتبرغ السنة
فطلاب الذنب متوقف على الاجتهاد الاجتهاد واجب ولا تقول جاهد وصحيح
الاجتهاد واجب
دليل
العلم الإجمالي بوجود تكاليف للمولى فتأتي قاعدة الاشتغال الاشتغال اليقيني يستدعي الصراط اليقيني
أو حتى دليل آخر يدل على الوجوب وهو أنه شكر المنعم
يحتوي أحرم على المنعم الذي خلقنا وأرسل لنا دين وأرسل لنا نبي شكره يحتوي
عقلاً امتثال تكاليفه بأحد الطرق الثلاث إما بالاجتهاد وإما بالتقليد وإما بالاجتهاد دليل آخر هناك من علمائنا من يقول أن هذا الوجوب شرعي
وجوب الاجتهاد وجوب الاحتياط
وجوب التقليد هذا الشرعي مو عقلي لماذا؟
قال عندنا أدلة شرعية تقول وجوب الاجتهاد ولولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه هاي تدل على الاجتهاد تفقهوا في الدين تفقدوا في الدين والاجتهاد إذا هاي تدل على الاجتهاد
أدلة الاحتياط تحت دينك تدل على الاحتياط فعندك أدلة التقليد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
هناك من يقول ان وجوب الاجتهاد ووجوب الاحتياط ووجوب التقليد شرعي لا عقلي وهذا كلام باطل لان هذه الادلة ادلة الاجتهاد او التقليد والاحتياط هذه الادلة تشير الى الحكم العقلي وهو لا بد من الفراغ من احكام الشارع هذه صحيح ادلة لفظية لكن ارشادية الى حكم العقل كما قلنا هناك في أنه أبا يونس بن عبد الرحمن شيخة أخذ منه معالم ديني قال نعم أخذ منه معالم ديني هذا دليل لفظي لكن يشير إلى قاعدة الارتكازية العقلائية أن خبر الثقة حجة قاعدة الارتكازية عقلائية عند الناس حجية خبر الثقات الذين لا يكذبون فوجود دليل على التقليد لفظي ليس معنى أنه الاجتهاد او التقليد او الاحتياط وجوبه شرعي لان هذه الادلة اللفظية تشير الى ذلك الحكم العقلي كما في قوله تعالى اطيعوا الله او اطيعوا الرسول طاعة الله عقلية طاعة الرسول الذي ثبت انه يبلغنا احكام الله عقلية وقوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول في القرآن اشارة وارشاد الى ذلك الحكم العقلي وليس الوجوب شرعيا محضا طيب هو أن الأحكام الشرعية يكون نتخلص منها وننتبهها وامتثالها يكون بالفراغ مثل الفراغ منها والفراغ متوقف على هذه الأمور الثلاث هو نفس دليل حركة الاشتغال والعلم الإجمالي بالأحكام ولا بد من الخروج من هذا العلم الإجمالي والخروج منه يكون بامتثال إما بالاجتهاد وإما بالتقليد وإما بالاحتياط طيب هناك محاضرة للاجتهاد محاضرة علماء الإمامية وهم الذين يعتمدون الأخبار فقط في استدلالاتهم الفقهية وهم الأخباريون الأخباريون طائفة من علماء الإمامية يعتمدون الأخبار فقط في الاستدلال ولك واجب شيء في رواية واجب شيء في آية قرآنية فقط حلو على الحكم الشرعي فقط الأخبار طبعا العقل يحملوه الأخباريون لكن وين يحملون العقل في الاعتقاديات في أصول الدين أما العقل في الأحكام الشرعية مرفوض الحكم الشرعي لابد ان يستند الى النص والنص هو اما قران واما سنه وخبر من الائمه الذي هو كثير عن السنه خبر واقعي هؤلاء حاروا الاجتهاد حتى بالمعنى الشيعي وهو من رجل استنباط الحكم الشرعي سواء كان من القرآن أو السنة أو من العقل العملي والنظري. أعرض الاجتهاد، قالوا هذا الاجتهاد بدعة باطل لا يجوز لأمور في أذهانهم. الأمر الأول، قالوا الاجتهاد بالمعنى الشرعي يتأثر بالمعنى الأول الباطل وهو الاجتهاد عند أهل السنة. قالوا لما تجتهدون تأقلون بالظنون التي منهي عنها. الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالاجتهاد بالمعنى السني الباطل. ثانيا، الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالمناهج الحقلية، فيكون الحقل داخل وقت تعتبرونه حجة على الحكم الشرعي فتبتعدون عن الأخبار. إذا جئتم إلى الاجتهاد تأتون بأدلة غير الأخبار، أدلة عقلية. ثالثا، قال الاخباريون ان علم الاصول ما كان موجودا في زمن الائمه وفي عصر التشريع، بل الائمه عملوا على طبق النصوص الشرعيه حرفيا بلا حاجه الى الاصول وعلم الاصول. وعليه فلا يمكن اثبات ان الشرع سمح بالاجتهاد، فإذا أخذ الاجتهاد لا حاجة إلى علم الأصول بأشمله. هذه ثلاثة حجج ذكرها الإخباريون لمعارضة الاجتهاد. طبعا في النهاية أدى هذا الشيء إلى شك بعلم الأصول لما يشجبون الاجتهاد، والاجتهاد كما قلنا عبارة عن العمل بعلم الأصول للوصول إلى الأحكام الشرعية، والعمل باللغة، والعمل بعلم الرجال للوصول إلى الحكم الشرعي. يعني ليس فقط علم الأصول هو يوصلنا إلى الحكم الشرعي، العمل بعلم الرجال ومعرفة الرجال، والعمل بعلم الأصول، والعمل باللغة والنحو والصرف، والاعتماد على المنطق على بعض الأقوال. هذه كلها دخيلة في الوصول إلى الحكم الشرعي، لكنهم شجبوا الأصول ولم يشجبوا بقية الأمور التي يتوقف على الإشياد كمعرفة علم الرجال مثلا، أو معرفة علم المنطق، أو معرفة مثلا النحو واللغة والصرف. فشجبوا علم الأصول بدون وحي منهم إلى أهمية علم الأصول ودوره في الفقه. طيب، الجواب الآن، أولا الاجتهاد بالمعنى الشيعي يختلف عن الاجتهاد بالمعنى السني اجتهاد أساسي. الأول وهو الاجتهاد بالمعنى السني محارب من قبل المدرسة الإمامية، محارب من قبل الأئمة، فهو مصدر من مصادر التشريع، والشارع لا يرضى أن يكون صنع الشخصي مصدر من مصادر التشريع. يقول لو ما تعمل إذا أرسلناك قاضيا على عمل بالكتاب، فإذا تجد في كتاب الله على عمل بالسنة النبوية، بالسنة الرسولية، فإذا تجد على الشيء الرأي، يعني رأي تدري على الحكم الشرعي، الشيء الرأي عن قضية الشخصي المحارم من قبل العلم. أما الشيء هذا المعنى الثاني والثالث فهو لا بد منه، لأن الأحكام التي وصلت إلينا قطعية شريلة، الشريعة هذه أحد حكم مثلا الأحكام القطعية 40-50-60 هاي شريلة، هاي الواضحة هاي بديهية. إذا لا بد من الاجتهاد الوصول إلى بقية أحكام الشارع الذي نحن مكلفون بها ومحاسبون عليها. إذا أمرنا العلم أصول الفقه الذي يوصلنا إلى الأحكام، ومن جملة علم أصول الفقه أن خبر الفقه حجة، مو كل خبر، الخبر الذي لا يحارب الحقل حجة، ليس كل خبر. وأصول الفقه يقرر القواعد الصحيحة التي يمكن بها استنباط الحكم الشرعي. إذا الاجتهاد بالمعنى الشيعي يختلف عن الاجتهاد بالمعنى السني، فلماذا تقولون الاجتهاد كله منصوب؟ لأن الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالاجتهاد بالمعنى السني، أي تأثر؟ الاجتهاد بالمعنى السني باطل، لأنه جعل الاجتهاد جعل الاجتهاد وهو العمل بطلا كدليل من أدلة الحكم الشرعي. الحديث كريم من الحكم وهذا باطل. أما الاجتهاد بمعنى الشرعي لم يكن الاجتهاد دليلا، إنما الاجتهاد بذل الجهد استنباط الحكم من القرآن من السنة من حكم الحكم الحمل والنظر. ظن الشخص مع الإنسان ليس دليلا في الحكم الشرعي، فكيف يتأثر الاجتهاد بمعنى الشرعي بالاجتهاد بمعنى السني الباطل؟ ثانيا، يقولون الاجتهاد بمعنى الشرعي يتأثر بالمناهج العقلية، يتأثر بالمناهج العقلية، ركات المناهج العقلية العقلية. إذا طبع حجة، إذا طبعنا بحكم الشرعي من طريق العقل العملي، حديث كبير، هو الدليل. هذا مو نقطة ضعف، هذه نقطة قوة. يقولون الاجتهاد بالمعنى الشرعي يتأثر بالمناهج العقلية، يتأثر بحكم الشرعي العقلي والنظر، بمعنى يتأثر. فليتأثر الاجتهاد بالمعنى الشرعي، فيقول بأن حكم العقل العملي حجة، وحكم العقل النظري حجة. لا بأس بذلك، لأن حكم العقل العملي وحكم العقل النظري هذا يوجب القطع في الشارع، والقطع هو حجة. هو الغرب حجة مطلقا، حجة أساسية لا يمكن أن نبرر. يقول الحق إذا أحمل القرآن والسنة فهو حجة، الحق إذا جاءك من مكان آخر ليس بحجة. ما قال بهذا التفصيل؟ لها معنى آخر هنا، ما يقول الحق ليس بحجة، ما يقول الحق ليس بحجة، يقول شيء آخر. هذا يأتي السلام عليه. على كل حال نحن نقول أن الحكم الشرعي إذا كان مستند إلى القرآن فهو حجة، حكم شرعي، يعني هذا دليل القرآن. إذا كان الحكم الشرعي مستند إلى السنة فهو حجة. إذا كان الحكم الشرعي مستند إلى الخبر الفاسد وحده حجة فهو حجة أيضا. إذا كان الحكم الشرعي مستند إلى الحكم العملي القطعي فهو حجة. إذا كان الحكم الشرعي مستند إلى الحكم العقلي النظري القطعي فهو حجة، لأن حجة. بعدين ما قالوه بأن علم الأصول لم يكن موجودا في حصر التشريع وزمان الأئمة، فلم يكن الاجتهاد موجودا في حصر الأئمة، وعلى باطل. على باطل، عملية الاجتهاد لم تكن متأخرة عن حصر حضور الأئمة، بل كانت عملية الاجتهاد موجودة في حصر حضور الأئمة، إلا أنها كانت بدائية بسيطة. وكلما بعد الزمن عن عصر النصوص كانت الحاجة أبرز وأشد إلى الاجتهاد في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المستجدة الفقهية. إذن هذا خطأ. تقولون أن عملية الاجتهاد والأصول في زمن الأئمة غير موجودة، كانت هناك أصول يستنبط منها الحكم الشرعي في زمن الأئمة، ولكن كان الاستنباط بسيطا سهلا يسيرا. اذا عملية الاستنباط جائزة بالبداهة واجبة، فمن الضروري ان نحتفظ بعلم الاصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، كما لا بد من الاطلاع على مقدمات الاجتهاد والاستنباط كالاطلاع على علم الرجال او النحو او الصرف او المنطق اذا قلنا انه دخيل في الاستنباط، وامثال هذه العلوم مما يكون لها دخل في عمليه الاستنباط. اخيرا، مال بعض الاخباريين الى قبول الاجتهاد، وانه لا يمكن ان يستنبط حكم شرعي من دون الاستناد الى حجة ممكن شرعية متمثلة اما بالامارات او بالاصول العملية، وهو صاحب الحدائق الذي يعتبر من الاخباريين، اشار في مقدمة كتابه الحدائق الناظرة الى احتياج المجتهد الى الاجتهاد، احتياج المكلف الى الاجتهاد لاجل فراغ ذمته بالمعنى الشيعي. الرابعة أن الاجتهاد مقبول. الآن مع معارضة الإخباريين للاجتهاد بالمعنى الشيعي معارضة باطلة لما قلنا أن الاجتهاد بالمعنى الشيعي ليس هو الأخذ بالظن الشخصي الذي عارضته مدرسة أهل البيت. الاجتهاد بالمعنى الشيعي يقول بخلفية العقل العملي والنظري، هذا لا بأس به وهذا نصر عليه ونؤكد عليه، فإن العقل العملي إذا دل على حكم شرعي أو العقل النظري القطعي إذا دل على حكم شرعي نلتزم به، والاجتهاد كان موجودا في زمان الأئمة. إذا مقالة الإخباريين باطلة. بعض علمائنا جالس هذه كلمة الاجتهاد الذي عارضها الإخباريون غيرها نسميها الفقاهة، من بدل الاجتهاد نسميها الفقاهة، مدرسة الاجتهاد نسميها مدرسة الفقاهة. يعني هاي كلمة اجتهاد كتبنا فتنة، نحن الشيعة فتننا وهم الإخباريون عارضوا الاجتهاد، لأنه ظنوا بأن المراد من الاجتهاد ما يتأثر بالمسلك السني وهو الأخذ بالظنون، وجعلوا الظنون حجة عن الحكم الشرعي. إذا كان غير كلمة الاجتهاد التي تعني الظن بالحكم الشرعي، نغيرها نسميها الفقاهة، نغير كلمة الاجتهاد إلى مدرسة الفقاهة. طبعا الاجتهاد يساوي الفقاهة، قالوا كلمة الاجتهاد سوت مشكلة خلت نفترق مع الشيعة، فسمي الفقاهة بعد الإخبارين ما يحاربون، لكن ما داعي لهذا الانتقال من كلمة الاجتهاد إلى كلمة الفقاهة، لأننا إذا نظرنا إلى الروايات التي تنهى عن العمل بالظن الذي يكون منشأه العمل بالقياس، العمل بالظن وجعل الظن دليل على الحكم الشرعي، القياس حكم دليل على الحكم الشرعي، استحسان دليل على الحكم الشرعي، مطالع المرسلة دليل على الحكم الشرعي، ولم يأخذوا بأقوال الأئمة. الروايات تنهى عن هذه الظنون التي تكون دليل على الحكم الشرعي، نحن نترك العلم ونحفظ الظنون. فالأخبار إذا نظرنا إليها تنهى عن الظن والأخذ به كالقياس والمصالح المرسلة والاستحسان، وترك كلام الأئمة الذي هو السنة النبوية، يكشف عن السنة النبوية. إذا رأيت سيرة أصحابنا الأئمة وتصريحاتهم في أصول الفقه يستدلون على بطلان التعويل على الظن ما لم يكن عليه دليل معتبر، فيكون مرادهم من الاجتهاد غير المعنى الذي ذهبت إليه المدرسة السنية، بل مراد علمائنا من الاجتهاد هو العمل بالحجة المعتبرة الشرعية والعقلية التي توصل إلى الحكم الواقعي وفي تحقيق الوظيفة. فإذا المراد من الاجتهاد يصرحون به، المراد من الاجتهاد هو الأخذ بقول الأئمة وترك القياس والاستحسان، فالروايات تنهى عن العمل بالظن الذي جعلته المدرسة السنية دليلا على الحكم الشرعي، تنهى سيرة أصحابنا الأئمة في أصول الفقه يصرحون على بطلان التعويل على الظن وهو الذي ذكرته المدرسة السنية كدليل على الحكم الشرعي. إذا المراد علمائنا من الاجتهاد هو العمل بالحجة الشرعية المعتبرة، والمراد والعمل بالحجة العقلية المعتبرة التي توصل إما إلى الحكم الشرعي أو توصل إلى الوظيفة العملية عند فقد الحكم الشرعي. إذا المراد الاجتهاد واضح يختلف عن المدرسة السنية. الإخباريين قالوا هذا المعنى الشيعي أكثر في المدرسة السنية وبكون الظن دليل، هذا باطل تصريح بالأصول، الظن ليس حجة إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني اظلم الظن. والأئمة حينما نظرنا إلى رواياتهم رأينا أنهم يحاولون أيضا كدليل على الحكم الشرعي. نحن عرفنا الظن الذي يكون دليل على الحكم الشرعي من دون حجة معتبرة. إذا لا داعي لنقل كلمة الاجتهاد إلى كلمة الفقهاء، ثم نقول لا داعي للإصرار أيضا على كلمة الاجتهاد، نصر على كلمة الاجتهاد. لماذا؟ لأن الاجتهاد لم يؤخذ بعنوانه موضوعا لحكم شرعي. الاجتهاد لم يؤخذ بعنوانه موضوعا لحكم شرعي حتى نصر عليه. لا نصر على التشمير ولا نصر على الإبقاء، فإن إبقاءه أيضا لا أثر له، لأن الإجتهاد لم يكن موضوعا لحكم شرعي. أقول كيف نسميه إجتهاد؟ لا أكو إصرار على التبديل ولا أكو إصرار على الإلقاء على كلمة الاجتهاد. الاجتهاد ما أكد كموضوع لحكم شرعي، بل الاجتهاد أكو عندنا ثلاث أشياء لي، الأشياء لي فقط أن المجتهد لا يكون سواء أن يعمل عن بيت رأيه غير ثاني، المجتهد لا روح أن يفتي ويعمل الآخرون بفتية بفايتني. فإذا المجتهد مجتهد له حق أن يحكم وحكمه لا غير بالمناسبات، هذا هو المجتهد غير ذني الأمور، هذا ما هو علمه. فالآن نطلع على أن نغير كلمة الإجتهاد إلى كلمة الفقهاء، ولا نوانع نسمي كلمة الإجتهاد كلمة الفقهاء. طيب الآن وعلم الاجتهاد يسمى بالاجتهاد الصحي، هذا غير بعد الاجتهاد الاصولي الذي قلنا انه ذهبت اليه المدرسه السنيه بتعريف وعرفته المدرسه الشيعيه بتعريفين. الاجتهاد الفقهي، هذا المراد من الاجتهاد الفقهي. مع الاندي الظاهر ان الوقت لا يسع، ان شاء الله نتعرض له غدا.